الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب كراهة قوله خبثت نفسي. قوله خبثت نفسي، هذه العبارة يعبر بها الإنسان عن حال من أحوال النفس حينما تثقل وتنجذب إلى أسفل وتضعف، فلا يتسع الخلق ولا يكون فيه بسطة ولا ينفسح الأمل ولا تشرق النفس، وذلك تارة يكون لسبب مدرك، كأن يحصل للإنسان ما يعكر عليه صفو عيشه من أمور عارضة تقلقه وتزعجه، من خبر يسمعه أو مرأة، أمور يكرهها إذا شاهدها، أو كان ذلك بسبب هم أو قلق يلاحقه، فتضعف هذه النفس. وأحيانا يكون هذا بسبب غير مدرك، وهو نوعان: نوع يكون بسبب وحشة العبد التي يجلبها ذنوبه وتقصيره في حق ربه تبارك وتعالى، فيحصل لها هذا الانقباض. من الناس من يدرك السبب هذا، من قلت ذنوبه، ومنهم من لا يدرك لكثرة تقصيره وكثرة ذنوبه، فيأتيه أشياء كثيرة من أمور كثيرة لا يعرف من أي جهة أصابه ذلك. فالنفس يحصل لها وحشة إذا قل ذكر الله عز وجل، كثرت الذنوب، كما قال بعض السلف: إني لا أعصي الله عز وجل، أثر ذلك في خلقي امرأتي ودابتي. فيأتي ويجد ما يكدر عليه في بيته، يلقى امرأته فتكدر عليه، يلقى ولده فكذلك، يلقى يركب دابته فتتعطل، يذهب إلى مصلحة من مصالحه فيجد أن ذلك قد فاته، وهكذا. فالحاصل أن هذه الأمور تؤثر، وأحيانا يكون لسبب آخر، فالنفس لها ارتقاء وهبوط، كما أن البدن يحصل له تعب، يحصل له ضعف، فالنفس كذلك، مثل الرسم البياني، يحصل لها صعود وهبوط. فتجد الإنسان أحيانا اليوم في غاية النشاط وإشراق النفس والإقبال والسرور والراحة وما إلى ذلك، ولربما في اليوم الآخر بدون أي سبب ولا معصية ولا غفلة عن ذكر الله، نفس الوتيرة في العمل، وتجد أن هذا الإنسان فيه شيء من الانقباض. وقد يكون هذا في أمور عادية، يعني هذا طبيعي يحصل للإنسان، ولذلك ينبغي أن تراعى أحوال الناس. يعني ليس بالضرورة أن ألقى الناس دائما ويلقونني بكل تألق وبشر وسرور وانشراح كما عهدتهم، فالنفس أحيانا يحصل لها شيء من الانقباض. وأحيانا يكون ذلك بسبب علل وأمراض، مثل الأمراض النفسية والأمراض المعنوية من السحر والعين وما إلى ذلك، أحيانا تورث مثل هذا. وأحيانا أمراض بدنية، يعني إفرازات غدد وأشياء معينة في جسم الإنسان، أحيانا إذا اختلت بعض الموزونات في الجسم، يحصل للإنسان أحيانا ضيق شديد، تتغير أخلاقه وما إلى ذلك، فهذا أمر معروف يعرفه الأطباء. فلذلك أقول بأن الإنسان إذا حصل له هذا لأي سبب كان، فإنه ينبغي أن لا يعبر بهذا التعبير، يقول خبثت نفسي. لماذا؟ لما لهذه اللفظة من ثقل على الأسماع، فهي لفظة غير مستساغة، ولذلك تجد الخطيب أحيانا أو المحاضر أو الواعظ أو غير ذلك أحيانا قد يرددها على أسماع الناس فتكون ثقيلة جدا. يعني قد تجد الخطيب أحيانا أو يخاطب الناس عن تربية الأولاد، قد حصل هذا، تسمع أحيانا بعض الخطباء يقول ذلك، يقول: فإذا كان ولدك، وهكذا بأسلوب الخطاب للسامعين، خبيثا، وأنا أعتذر، يعني يثقل علي النطق بهذه الكلمة، لكن أصور كيف ما يعني يحصل لي عند سماعها من بعض الناس. لدى الخطيب يوجه المفروض أنه يقول نحن إذا كنا إذا كنا إذا كنا، ما يقول أنتم إذا فيما يكره. نعم. فيقول أحيانا في تربية الأولاد إذا كان ولدك خبيثا، وكلمات من هذا القبيل تتردد في الخطبة الواحدة حوالي 6 مرات يواجه بها المصلون من غير أن يشعر هذا الخطيب، هي ثقيلة، كلمة صعبة، صعب أن توجه هذا في وصف أحد، تقول فلان كذا، فكيف أن يخاطب الناس بها مباشرة؟ كيف أن ينسب ذلك إلى نفسه ويقول هذه الكلمة؟ هذا هو المقصود. والشارع جاء علم الناس كل ما يحتاجون إليه حتى الأدب في الألفاظ، فهذا منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة راعنا تحتمل معنيين، معنى سيء ومعنى عادي، واليهود كانوا يستعملونها في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم للمعنى السيء من الرعونة. فالله علم المؤمنين لا تقولوا راعنا، وأعطاهم كلمة أخرى تؤدي المعنى وليس فيها احتمال للسوء، قولوا انظرنا. وقل مثل ذلك في الآداب القرآنية، انظروا إلى أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال: وإذا مرضت، لما ذكر الإطعام والإسقاء، يطعمني ويسقين، أضاف هذا إلى الله. لما جاء إلى المرض قال: وإذا مرضت، أضاف هذا إلى نفسه، ما قال وإذا ويمرضني والذي يمرضني، المرض أضاف إلى نفسه، مرضت فهو يشفين، فأضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى. هذا من أدب الأنبياء. الخضر لما علم موسى صلى الله عليه وسلم عن علل تلك الأعمال التي عملها قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فأضاف العيب إلى نفسه، ما قال فأراد الله. وأما في بناء الجدار قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، فلما ذكر العيب أضاف إلى نفسه. وانظر إلى التعبير القرآني في حق النبي صلى الله عليه وسلم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، كلمة قلاك ثقيلة، قال وما قلا، ما أضافها إليه، ما قال وما قلاك، بينما الجميع فيه خطاب، جميع الجمل فيها خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك ربك، في كل بخطاب بكاف الخطاب. فهذا كله من أدب الألفاظ، أن يتخير الإنسان الألفاظ المناسبة، الألفاظ اللي ما تحتمل معنى سيء، الألفاظ التي لا تثقل على الأسماع مع أنها صحيحة، فكيف بالألفاظ التي هي من قبيل السب والشتم والقذف وما إلى ذلك يتفوه بها الإنسان؟ ولا شك أن هذا جميعا أيها الأحبة ينبع عن تربية، يعني إنما يصدر ذلك من الإنسان بحسب تربيته، بحسب ما يحمل من التربية. فالنفوس المهذبة التي تربت تربية كاملة صحيحة لا يصدر منها ما يؤذي الأسمع، وإذا ضعفت تربية النفوس ظهر على اللسان كل قول مكروه قبيح يثقل على السامعين ويكون وقعه عليهم شديدا. فهنا ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه، لقست لفظة تؤدي نفس المعنى، لكن لقست لفظة مقبولة ليست ثقيلة في السمع، بينما الثانية ثقيلة. ولاحظ هنا يخاطب الأمة بما فيهم الصحابة، فهذا أمر يحصل لهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أصحابه أنه أصبح ذات يوم صلى الصبح وهو طيب النفس، طيب النفس عليه الصلاة والسلام، حتى الصحابي يقول استشف كأنه قد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أتى أهله تلك الليلة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحت طيب النفس؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك وحمد الله عليه. نعم. فهذا يدل على أن الإنسان لا يكون على حال سواء من جهة الانشراح في كل الحالات مهما كانت مرتبته النفس كما قلت، لكن لا يكون هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب الإعراض عن ذكر الله حاشا وكلا، فهو أكمل الناس ذكرا. لكن هذه من النوع الآخر الذي ذكرت آنفا، اللي هو ما يكون من الأمور الطبيعية في نفس الإنسان، مثل البدن يتعب، البدن يمرض، فتجد الإنسان. ولذلك ذكر العلماء مثلا في قوله وجعل بينكم مودة ورحمة، نعم، في الأزواج ذكروا أن من الأمور الجالبة للمودة وصفاء النفس المعاشرة بين الزوجين، ذكر هذا ابن عاشور وغيره. فهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسأل سؤالا تقريريا للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني أو هو استشف هذا ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أصبحت طيب النفس عليه الصلاة والسلام، وهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، يعني لا يستغرب. لكن الصحابي رضي الله عنه أراد أن يشير إلى أمر معين. فالمقصود أن الإنسان حينما تعرض له هذه الحالة، يعني أن النفس يكون فيها شيء من الثقل، ينبغي أن لا يعبر عنها بمثل هذه العبارة الشديدة، يقول خبثت نفسي، وإنما يقول لقست نفسي. قال العلماء معنى خبثت غثت، وهو معنى لقست، لكنه كره لفظ الخبث، هكذا قال النووي رحمه الله. ثم ذكر بابا آخر يتعلق بالأدب في الألفاظ، وهو كراهة تسمية العنب كرما. الكرم يقال لشجر العنب، والعرب كانوا يعصرون العنب خمرا، وكانوا يتمدحون بذلك بشربها، ويقولون بأنها تورث الشجاعة للجبان، وتورث الشجاعة للجبان، والكرم للبخيل، يكون كريما، يعني يكون قلبه كريما، هذا الإنسان الذي لربما يكون بخيلا. فكانوا يسمون العنب بالكرم، وباعتبار أنهم يعصرونها خمرا، فتؤدي إلى البذل. وهذا الذي قال الله فيه الخمر، فيه قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. من المنافع أن الإنسان يبسط يده ويبذل ويكون شجاعا إذا كان جبانا، لكن المضار أكبر وأكثر، والعلة بما غلب، العلة لما غلب. فهنا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن، وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن، نعم، يعني أن، وفي رواية الرجل المؤمن أو الرجل المسلم، الرجل المؤمن أو قلب الرجل المؤمن، كل ذلك لا إشكال فيه، لأن كرم الإنسان وهذه الأوصاف التي تحصل له وتتحقق فيه إنما مصدرها القلب. فإذا كان القلب عنده من اليقين والثقة بالله عز وجل والتوكل عليه وما إلى ذلك، حصلت له الشجاعة، وحصل له الإقدام، وحصل له البذل للمال، وهي نوع من الشجاعة. أما البخيل فإنه يجبن، إذا أراد أن يخرج شيئا فإنه يتردد ويضعف ويتقهقر. فالكرم قلب المؤمن، فإذا قيل قلب المؤمن أو الرجل المؤمن فالمعنى واحد، باعتبار أن الذي يحركه ويقوده ويحمله على الأخلاق الكريمة الفاضلة هو القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالجسد هذا عبارة عن قالب، والقلب هو القائد المحرك الموجه. فهؤلاء الذين يحصل لهم قوة وشجاعة أو جبن، أو يحصل لهم كرم أو بخل أو غير ذلك من الأوصاف، هو باعتبار هذا القلب. قد تجد الرجل في طول والعرض ومفتول العضلات إلا أنه جبان، ما السبب؟ السبب هو القلب. وقد تجد الرجل نحيلا ضعيفا ضئيلا وهو في غاية الشجاعة، والسبب هو القلب. فالشجاعة شجاعة القلب التي يتأثر عنها شجاعة البدن. فالمؤمن أحق بهذا الوصف من العنب أو ما يعصر منها، وهو الخمر كما يزعمون فيلقبونها بهذا الكرم. لا، المؤمن أولى. فهؤلاء الذين تشجع قلوبهم الخمر فتصير هذه الأوصاف فيهم من الكرم أو الشجاعة، قلب المؤمن ينطوي على الصفات المحبوبة لله عز وجل الكاملة، فهو أولى بهذا الوصف، وليس صاحبه بحاجة إلى أن يشرب هذا الشراب المحرم من أجل أن يحصل هذه الأوصاف وتكون عارية فيه ثم تتلاشى ويتندم، كيف أنه بذل هذا المال، وكيف أنه أطعم هؤلاء الضيفان، وكيف أنه ذبح لهم وأكرمهم. ثم ذكر حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. أعطاهم البديل، لا تقولوا، قولوا العنب والحبلة. الحبلة تقال لشجرة العنب، ويمكن أن يقال ذلك أيضا للثمر، يقال الحبل والحبلة، فتسمى بهذا الاسم. والحبل يقال ذلك فيه أيضا، ولكنه استعمال قليل، والغالب الحبل والحبلة. على كل حال، فهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأدب في استعمال هذه الألفاظ وما هو أولى بها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم هذه، يعني الأعراب يعتمون بالإبل فيسمونها العتمة، يعني العشاء، بينما هي العشاء. وغير ذلك من الأسماء التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه كيف، أو الألفاظ التي يتأدبون بها. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.